السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل مجالسنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، سائلين ربنا سبحانه وتعالى أن يكرمنا بفضله، وأن ينيلنا ما جعله لمن قعد مثل مقعدنا في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل فيما نبثه بين الناس الخير والبركة والنفع للعامة والخاصة. مجلسنا اليوم في شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، الذي انتقاه أمير المؤمنين في الحديث في زماننا العلامة الألباني رحمه الله عز وجل، من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر رحمه الله عز وجل. ولازلنا نشرح في كتاب الصلاة، واليوم إن شاء الله سيدور مجلسنا حول الخشوع في الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المؤمنين الخاشعين في الصلاة. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بنحوه.
نعم، وكذا عند أحمد، ولفظ ابن حبان وأحمد رحمهم الله عز وجل: إن الرجل ليصلي ولعله ألا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها، حتى انتهى إلى آخر العدد، حتى انتهى إلى آخر العدد. هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله بأنه حسن، فيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف. إن الرجل المقصود به هنا المسلم، وليس خصوصا الرجل، فيدخل في ذلك الرجل والمرأة. لينصرف أي من صلاته، أي أنه يصلي صلاته حتى يسلم منها، فيخرج من صلاته وما كتب له من الثواب إلا عشر صلاته، بمعنى أن صلاته صحيحة وتبرأ ذمته بها، لكنه لا يكتب له من أجر الصلاة إلا عشر الثواب أو تسع الثواب أو ثمن الثواب أو سبع الثواب أو سدس الثواب أو خمس الثواب أو ربع الثواب أو ثلث الثواب أو نصف الثواب. وهذا عند أهل العلم في الخشوع، والخشوع روح الصلاة، وإنما يعظم الأجر في الصلاة بعظم الخشوع، فإن الرجل ومثله المرأة لا ينصرف من صلاته، أي يخرج من صلاته وينتهي منها، وما كتب له من جهة الثواب إلا جزء من الثواب. وتلحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعشر الثواب وختم بنصف الثواب، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على النصف، لأن أكثر الناس لا يحصل من الثواب في الصلاة ما يزيد على النصف، وإن كان من الناس من يحصل كمال ثواب الصلاة ويحصل على الثواب كاملا، لكنه قليل جدا بالنسبة للناس، فأكثر الناس في ثواب الصلاة ما بين العشر إلى النصف، ما بين العشر إلى النصف. وهذا الحديث يدل على أن الناس وهم يصلون صلاة واحدة يتفاوتون في الأجر، ولا يحصلون جميعا على أجر واحد. وقد ذكر أهل العلم أن أعظم أسباب التفاوت في الأجر ثلاثة أمور: الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل، والأمر الثاني الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والأمر الثالث الخشوع. يا عبد الله، كلما كنت في صلاتك مخلصا لربك سبحانه وتعالى، مقتديا برسولك صلى الله عليه وسلم، فتحاول أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاشعا في صلاتك، كلما زاد أجرك في هذه الصلاة. والخشوع أيها الأحبة هو لين في القلب من تعظيم الرب، يظهر أثره في العين والجوارح. ما هو الخشوع؟ لين في القلب. ما سببه؟ تعظيم الرب الذي يقف العبد بين يديه، وهذا اللين في القلب يظهر أثره في العين فيجري دمعها، ويظهر أثره في الجوارح فتسكن، ويظهر عليها التذلل لله عز وجل. وقد قال العلماء إن الناس في الخشوع أقسام، فمن كان خشوعه بينه وبين ربه قصدا فهو الولي، ومن كان خشوع باطنه أعظم من خشوع ظاهره فهو المحسن، ومن كان خشوع باطنه مساويا لخشوع ظاهره فهو المتقي، ومن كان خشوع ظاهره أعظم من خشوع باطنه فهو المفتون. من كان خشوعه بينه وبين ربه قصدا فهو لا يحب أن يرى أحد خشوعه، يريد أن يكون خشوعه لله عز وجل، فإذا وقف بين يدي الله خشع لله عز وجل، وإذا كان في خلوة كان خشوعه أعظم. كان بعض السلف إذا صلى في بيته خشع خشوعا عظيما، ولو أنه أعطي الدنيا وما فيها لما كان يحب أن يرى أحد منه ذلك. وهؤلاء هم أولياء الله. أما من كان خشوع ظاهره أقل من خشوع باطنه فخشوع باطنه أعظم، فهذا محسن قد أحسن العمل. وأما من كان خشوع باطنه يساويه خشوع ظاهره، لا يتكلف ولا يزيد، خشوع ظاهره يساوي خشوع باطنه، هذا من المتقين الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. أما من كان خشوع ظاهره أعظم من خشوع باطنه فهذا مفتون والعياذ بالله. أن يظهر من الخشوع ما لا يوجد في قلبه أصلا، فهذا البلاء المبين والعياذ بالله، هذا أقبح الرياء. أن يظهر العبد للناس خشوعا وليس في قلبه ذرة منهم. وكذلك إذا وجد في قلبه شيء من الخشوع لكنه يظهر للناس أعظم منه، فهذا فتنة والعياذ بالله. إذن على المؤمن في أقل الدرجات أن يكون خشوعه في الظاهر مساويا لخشوعه في الباطن. والكمال أن لا يحب المؤمن أن يرى الناس من خشوعه شيئا، ويحب أن يكون خشوعه بينه وبين الله سبحانه وتعالى قصدا. لكن إذا ظهر هذا عليه فلا بأس، لا حرج، لا يضر هذا. فهذا الحديث يدلنا على أن المؤمن ينبغي عليه أن يعتني اعتناء كبيرا بالخشوع في صلاته. وقد قلت مرارا وتكرارا إن العبد يستطيع أن يدرب نفسه. المشكلة يا إخوة أن يرضى الإنسان بالحال كما هو، يصلي وهو لاهن في صلاته يرضى كما هو، ما يحاول أن يدرب نفسه على التدبر والخشوع. من درب نفسه على التدبر والخشوع سيصل بإذن الله إن كان صادقا إلى أن تكون قرة عينه في الصلاة، إلى أن تكون متعته من الدنيا أن يصلي لربه، ويجد من الحضور في الصلاة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي اليسري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر. رواه النسائي بإسناد حسن. واسم أبي اليسر بالياء المثناة تحت والسين المهملة مفتوحتين، كعب بن عمرو السلمي شهد بدرا.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه حسن لغيره، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منكم من يصلي الصلاة كاملة، أي يثاب على الصلاة ثوابا كاملا. وهذا قليل في المؤمنين. ومنكم من يصلي النصف أي يثاب على صلاته نصف ثواب الصلاة إلى آخر الحديث، وهذا فيه ما تقدم، غير أن فيه زيادة وهي أن من المؤمنين من يثاب ثوابا كاملا على الصلاة، من يثاب ثوابا كاملا على الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة ثلاثة أثلاث، الطهور ثلث، والركوع ثلث، والسجود ثلث، فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله، ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. رواه البزار، وقال: لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث المغيرة بن مسلم. قال الحافظ: وإسناده حسن.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل بأنه حسن صحيح، وتكلم عنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث الطهور أي في إحسانها ثلاثة أثلاث، ثلث في إحسان الطهور، وثلث في الركوع، ثلث الركوع أي في إحسان الركوع، وثلث السجود. فمن أداها بحقها كما شرعت وبشرطها قبلت منه، وقبل منه سائر عمله، ومن ردت عليه رد عليه سائر عمله. وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله عز وجل. هذا الحديث يا إخوة للدلالة على عظم المذكور، وهو الطهور والركوع والسجود، لا للدلالة على أن حقيقة الصلاة توجد في هذه الثلاثة فقط، على وزان الحج عرفة، فإن الحج ليس منحصرا في عرفة، لكن الركن الأعظم في الحج هو عرفة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة ثلاثة أثلاث، لا يعني أن من أتى بالطهور والركوع والسجود صحت صلاته ووجدت منه حقيقة الصلاة، ولكن هذا لبيان عظيم شأن الطهور والركوع والسجود. قال العلماء: لأن الإخلال في الصلاة في الغالب في واحد من هذه الثلاث، إما في الطهور بأن لا يحسن الطهور ويخل بالطهور، وإما في الركوع، وإما في السجود. فلما كان أكثر الإخلال في هذه الثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها للمؤمنين، ليعتني المؤمن بطهوره من غير وسوسة، يعتني بوضوئه ويحسن وضوءه ويتم وضوءه من غير وسوسة، ويعتني بالطمأنينة في ركوعه، فلا يركع ثم يرفع فورا، وإنما يطمئن، ويعتني بسجوده بالطمأنينة في سجوده، فلا ينقر السجود نقرا. هذا مراد هذا الحديث، وفيه يتضمن الإشارة إلى الخشوع، لأن من حق الصلاة الخشوع، وسيأتي إن شاء الله في الذي يليه. نعم.
قال رحمه الله: وعن حريث بن قبيصة رحمه الله قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته. قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث غريب.
نعم، هذا الحديث العظيم الذي حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره، فيه أن حريثا رحمه الله قال: قدمت المدينة، أي دخلت المدينة، أي دخلت المدينة، وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. هذا الدعاء يا إخوة من أدعية السلف الصالح رضوان الله عليهم، لحرصهم على الخير والانتفاع، ومما جاء في ذلك أيضا غير الذي معنا ما جاء عن علقمة رضي الله عنه ورحمه أنه قال: قدمت الشام فقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا، فقعد إلى أبي الدرداء رضي الله عنه كما جاء عند ابن حبان، كما جاء عند ابن حبان. فكان السلف رضوان الله عليهم يدعون بهذا الدعاء العظيم: اللهم ارزقني جليسا صالحا. والجليس الصالح يا إخوة من أعظم الرزق، من أعظم الرزق أن يرزقك الله عز وجل جليسا صالحا، لأنك لا بد أن تخرج من مجالسته بفائدة، لا بد أن تخرج بفائدة، فهو يذكر جليسه إذا غفل، ويعينه إذا ذكر، ويأمره بالخير إذا قصر، وينهاه عن المنكر إذا أخطأ، ويقومه إذا اعوج، ويزيده علما، ويكسبه فائدة، ويحمل جليسه على إحسان الظن بمن ينبغي أن يحسن به الظن كولي الأمر وعلماء الأمة، ويحمل جليسه على حسن الأخلاق مع الناس. فمن وجد هذا فليتمسك به وليعض عليه بالنواجذ. أيها الإخوة، إذا كان السلف الصالح يحرصون على الجليس الصالح ويجعلون ذلك في دعائهم مع كثرة الخير في زمانهم وكثرة الأخيار في زمانهم، فكيف بنا نحن في هذا الزمان؟ لا شك أنه ينبغي علينا أن نحرص حرصا شديدا على الجليس الصالح الذي يزيدنا علما وتقوى وإحسانا. وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: الصاحب الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء، ومملي الخير خير من الساكت، والساكت خير من مملي السوء. الجليس الصالح خير للإنسان من الوحدة، والوحدة خير للإنسان من جليس السوء. والله أن تكون وحدك ولو مع شياه على رأس جبل خير لك من أن تجالس جليس السوء. ومن أقبح جلساء السوء المبتدع الذي يدعو إلى بدعته. احذر رعاك الله أن تجالس أهل السوء ولو عن بعد، ما أكثر الذين يجالسون أهل السوء اليوم بواسطة مجالستهم في الجوالات، يسمع لرؤوس المبتدعة يقدحون في عقيدة أهل السنة والجماعة، ويقدحون في منهج أهل السنة والجماعة، ويقدحون في علماء أهل السنة والجماعة، ويقول أنا ما أجالس المبتدعة، بل والله قد ابتلعتهم. يسمع الذين يحببون إليه الشهوات المحرمة هذا الهاتف يا إخوة خطير، إما أن تتخذ فيه جليسا صالحا يعلمك يذكرك ينفعك وهذا خير، وإما أن تتخذ فيه جليسا سيئا. ووالله إن الجليس السيء لا يفسد الدين. والله سائلنا عن هذه الهواتف التي نحملها، فعلينا أن نحسن عملنا فيها، وأن نحرص على مجالسة أهل الخير ولو عن بعد. دروس للعلماء الربانيين، للمشايخ الثقات، نستمع لها، ننتفع بها، نزداد بها إيمانا، نزداد بها يقينا، نعم وأنعم. أما أهل السوء من أهل الشبهات وأهل الشهوات فإياك أن تجالسهم في هاتفك ولو من باب الفضول. كم من فضول نقض على الإنسان دينه. احذر وابتعد، واحرص على أن تجالس الصالحين. قال: فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا. في هذه الجملة يا إخوة إشارة إلى أنه يرجو أن يكون الله قد أجاب دعاءه بمجالسة أبي هريرة رضي الله عنه. هذا من وجه، ومن وجه آخر في هذه الجملة حث لأبي هريرة رضي الله عنه على أن يذكر له أحسن ما يفيد. فأنا يقول له: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فأجلسني إليك، فإني أرجو الله أن تكون جليسا صالحا فأعطني أحسن ما ينفعني، فأعطني أحسن ما ينفعني، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن المؤمن، يحب كتاب الله، يحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم أن الخير والهدى إنما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقدم على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلا، حاش المؤمن العارف أن يقول إن هذا الحديث لا يقبله عقلي. إذا ثبت الحديث فالعقل السليم يقبله، ومن ظن أن العقل لا يقبله ففي عقله خلل يحتاج أن يعالجه. إذا صح الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فهو العلم، وهو العقل، وهو الهدى، وهو الإحسان. فالمؤمن يلتمس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستنير بها. قال: لعل الله أن ينفعني به. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عمله صلاته. وقد تقدم معنا يا إخوة أن أول ما ينظر فيه يوم القيامة من أعمال العبد صلاته، وأول ما ينظر فيه من الحقوق على العبد الدماء، وأول ما ينظر فيه من النعم الصحة والماء البارد. يوم القيامة أول ما ينظر فيه من أعمالك الصلاة، أول ما تحاسب عليه من أعمالك الصلاة، وأول ما تحاسب عليه من حقوق الناس، أسأل الله لا يحملنا شيئا من حقوق الناس وأن نلقى الله ونحن لا نحمل مقدار ذرة لحق من حقوق الناس. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الناس الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد من النعم ماذا عمل فيها؟ الصحة والماء البارد. فأول ما ينظر فيه يوم القيامة من أعمال العباد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح. معنى أفلح فاز بما ينفعه ويسره، فاز بما ينفعه ويسره. وأنجح، معنى أنجح قضيت حاجته وظفر بمطلوبه. معنى أنجح قضيت حاجته وظفر بمطلوبه. وإن فسدت فقد خاب، خيبته لحرمانه من الثواب، لحرمانه من الثواب. وخسر خسرانه لاستحقاقه العقاب، لاستحقاقه العقاب. وإن انتقص من فريضته. الراجح هنا أن المقصود إن انتقص من فريضته نقصا لا يفسدها، لأن فسادها قد تقدم ذكره. صلاح الصلاة أو فساد الصلاة تقدم ذكره. إن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فهذا فرغنا منه. لكن إن انتقص من فريضته نقصا لا يبطلها، فإن الله يكمل ثواب الفرض من التطوع. لما يا إخوة؟ لأن ثواب الفرض أعظم من ثواب النفل، أعظم من ثواب النفل. فإذا نقص من ثواب صلاة الفرض شيء فإن الله يكمل ثواب الفرض من النفل. وهذا يشمل ما تركه الإنسان من واجبات الصلاة وسننها سهوا. قد يسهو الإنسان عن الواجب في الصلاة ولا يتذكر أصلا ويذهب، وقد يتذكر ويسجد للسهو. قد يسهو الإنسان عن سنن الصلاة أو بعض سنن الصلاة، هذا يكمله الله عز وجل له من النفل. قد يسهو الإنسان عن ركن ولا يعلم أنه قد سهى عنه. يعني يا إخوة، مسلم يصلي سجد السجدة الأولى ثم سهى وظن أنها السجدة الثانية، أقام أكمل صلاته وذهب ولم يعلم أنه ترك ركنا، لأنه لو علم أنه ترك ركنا يجب أن يأتي بالصلاة، لكن ما علم. هذا النقص يكمل من النفل، يكمل من النفل. كذلك ما تركه العبد من سنن الصلاة عمدا فإن الله يكمل له ثوابه من النفل، يكمل له ثوابه من النفل. فالضابط يا إخوة، كل نقص في الصلاة لا يبطلها يكمل الله ثوابه من النفل، من التطوع، حتى يثاب المؤمن على الفرض ثوابا كاملا ويثاب على النفل، ويثاب على النفل. وفي هذا يا إخوة حث عظيم على الاهتمام بالنوافل وعلى الإكثار منها. وفي هذا الحديث أيضا أن أعظم الأعمال التي ينبغي أن يعتني بها المسلم الصلاة، فإنه إن حفظها كان لما سواها أحفظ، وإن ضيعها كان لما سواها أضيع. وأن فلاح المؤمن في الآخرة إنما هو منوط بفضل الله بصلاح صلاته، فإن قبلت صلاته قبل سائر عمله. وأن خسارة الإنسان في الآخرة منوطة بفساد صلاته، فإن فسدت صلاته فقد خاب وخسر. وهذا ينبغي يا إخوة أن ننتبه له في تربية الصغار، فينبغي أن نربي الصغار على أصول التوحيد بما يناسب عقولهم وعلى العناية بالصلاة. فأول أمر نأمر به الصبي أو الصغيرة الصلاة، ونعودهم على إحسان الصلاة. وهذه طريقة العلماء وطريقة المربين الصالحين، يهتمون بأمرين: تربية الصغار على أصول العقيدة كما في الأصول الثلاثة، وتربية الصغار على العناية بالصلاة وعلى الاهتمام بالصلاة. قال: ثم يكون سائر عمله على ذلك، يعني بعد أن ينظر في صلاته ينظر في سائر عمله، فإن انتقص من الفرض شيئا كمل من نفله، وهكذا. فينبغي على العبد المؤمن أن يحرص على أن يجعل له من كل فرض نفلا، وعلى أن يحسن نفله ويكمل نفله ما استطاع. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. رواه مسلم والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلم نادى رجلا كان في آخر الصفوف فقال: يا فلان، ألا تتق الله؟ ألا تنظر كيف تصلي؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه. إنكم ترون أني لا أراكم، إني والله لأرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي.
نعم، هذا الحديث العظيم الذي حكم عليه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله بأنه صحيح، فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وجاء في الرواية التالية الظهر، يعني صلى بهم صلاة الظهر، ثم انصرف أي سلم من صلاته وخرج منها وأقبل على الناس. خرج من صلاة، سلم من صلاته وخرج منها وأقبل على الناس، فقال: يا فلان، أي نادى رجلا في آخر الصفوف، نادى رجلا في آخر الصفوف كما في الرواية التالية. وكان هذا الرجل قد أساء في صلاته، فقال: ألا تحسن صلاتك؟ حث على أن يحسن صلاته كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يتقن أفعالها ويخشع فيها وتسكن جوارحه فيها. وهذا حث للأمة كلها، رجالها ونسائها، على إحسان الصلاة. قال: ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ حث على أن يتبصر المصلي في صلاته، وأن يدرك كيف يصلي، وأن يكون خاشعا في صلاته كلها. قال: فإنما يصلي لنفسه، أي أن نفع صلاته وثوابها إنما يكون له هو لا إلى غيره، وينفعه إحسان صلاته بإذن الله عند لقاء ربه. وقد تكون حسنة واحدة في صلاته سببا لدخوله الجنة. عندما توزن الأعمال فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته أو رجحت حسناته فهو المفلح. قال العلماء: وقد ترجح الكفة بحسنة، حسنة واحدة، حسنة واحدة تدخل العبد الجنة بفضل الله. ما تدري يا عبد الله، لعل حسنة واحدة أوقعتها في صلاتك هي التي يرجح بها الميزان فتكون من أهل الجنة. فأنت إنما تصلي لنفسك. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي، أي لا يخفى علي حالكم في صلاتكم وأنتم تصلون خلفي، فلا يخفى علي إحسانكم ولا تخفى علي إساءتكم ولا يخفى علي خشوعكم ولا يخفى علي ركوعكم. لما؟ لأني، أعني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأني أراكم من وراء ظهري رؤية حقيقية كما أراكم من أمامي. ويدل على أن هذه الرؤية حقيقية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الرواية التي بين أيدينا: إني لأبصر من ورائي كما أبصر بين يدي. وهذا نص في البصر وليس العلم، وأنها رؤية حقيقية، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل له القدرة في الصلاة على أن يرى من أمامه وأن يرى من ورائه صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما جاء في الصلاة، وقد تقدم الكلام سابقا هل هذا خاص بالصلاة أم يعم غيرها. وفي الرواية الأخرى قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلم نادى رجلا كان في آخر الصفوف فقال: يا فلان ألا تتق الله؟ ألا تنظر كيف تصلي؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه. المناجاة يا معاشر الفضلاء أصلها الحديث بين اثنين سرا، الحديث بين اثنين سرا، والمراد هنا أن المصلي يكلم الله وأن الله يراه ويسمع ما يقول، فينبغي أن يكون متأدبا في هيئته كما شرع الله له في صلاته، وأن يدرك بقلبه ما يقول بلسانه، ولا يلتفت بقلبه عن صلاته، فإن الله عز وجل لا يزال مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت. فإذا التفت، أي بقلبه، انصرف عنه، فينبغي على المصلي وهو يصلي أن يستشعر قرب الله منه وأن الله قريب منه في علوه سبحانه وتعالى، وأن الله يسمع كلامه ويرى أفعاله، وأنه إنما يناجي ربه سبحانه وتعالى. وانظر ما جاء في الحديث من أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي إلى آخر الحديث. الله أكبر يا عبد الله، الله أكبر، الله يسمع ما تقول في صلاتك، لا يختلط عليه صوت بصوت ولا يخفى عليه واحد دون أحد. فإذا قلت في صلاتك الحمد لله رب العالمين سمعك الله، الله أكبر، الله أكبر. يا ليتنا نستشعر هذا، عندما تقول الحمد لله رب العالمين يسمعك الله، بل يجيبك ويقول حمدني عبدي، الله أكبر، ما أعظمها. فينبغي علينا أن نستحضر هذا وهذا الاستحضار يوجب الأدب مع الله ويستجلب الخشوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. إنكم ترون أي تظنون أني لا أراكم، يعني وأنا إمام لكم وأنتم خلفي، إني والله لأرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي. فمقصود الحديث أن يتأدب المصلي مع ربه وأن يخشع لله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. رواه الطبراني بإسناد حسن.
نعم، رواه الطبراني في مسند الشاميين، رواه الطبراني في مسند الشاميين. نعم.
قال: ورواه ابن حبان في صحيحه في حديث آخر موقوفا على شداد بن أوس رضي الله عنه.
نعم، قال شداد رضي الله عنه: ألا أخبرك بأول ذلك يرفع الخشوع حتى لا ترى خاشعا. فكان هذا من كلام شداد رضي الله عنه. وقال عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: إن شئت لا أحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي هذا يا إخوة أن العمل بالعلم من العلم، أن العمل بالعلم من العلم. وذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يختلس من الناس ويرفع من الناس، بيّنوا هذا بسماع سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول علم يرفع هو الخشوع، فسموه علما مع أنه أثر العلم وعمل بالعلم. إذن يا طالب العلم اعلم أن العمل بالعلم من العلم. ليس العلم أن تحفظ فقط وفي الحفظ خير، ليس العلم أن تقرأ فقط وفي القراءة خير، لكن العلم أن تنتفع وتنفع بالعلم. يرفع الخير من هذه الأمة في آخر الزمان شيئا فشيئا، وأول ما يرفع من أعمالهم الخشوع في الصلاة، وتبقى الصلاة، لكن أكثر الناس يصلون بلا خشوع حتى يدخل الداخل إلى مسجد جماعة كبيرة فلا يكاد يرى خاشعا، قد سكنت جوارحه وظهر تذلله لربه. وإنما الغالب على المصلين أن يقف المصلي لاهيا غير متدبر في صلاته، وهذا يجعل المؤمن حريصا على الخشوع، على بقاء هذا الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله اغنم الخشوع فإنك لا تدري متى يرفع، ما دمت قادرا على الخشوع فلا تحرم نفسك، اجتهد فإنك لا تدري متى يرفع، والله سيرفع ولكن لا ندري متى يرفع، فعلينا أن نغتنم وأن نحرص على الخشوع. نعم.
قال رحمه الله ورفعه الطبراني أيضا، قال رحمه الله ورفعه الطبراني أيضا
في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين، يعني من حديث شداد بن أوس، رواه مرفوعا في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين، قال إن أول ما يرفع من الناس الخشوع، إن أول ما يرفع من الناس الخشوع.
قال والموقوف أشبه.
نعم هكذا قال، ولكن الإمام الألباني رحمه الله قال إن المرفوع أشبه، لأن الموقوف له حكم الرفع في الحقيقة، له حكم الرفع، هذا غيبي لا يقال بالرأي، فهو موقوف له حكم الرفع ومرفوع، فالمرفوع هو الأشبه والموقوف له حكم الرفع فهو مرفوع، فهو مرفوع. طيب لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل الأسبوع القادم، لأن يحب أن نبدأ نشيطين في الكلام عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. معاشر الإخوة، إني داع فأمنوا بيقين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا قهار يا قدير، اللهم إنا نسألك بغناك عن خلقك وفقرنا إليك، اللهم إنا نسألك بقوتك وضعفنا إلا بك، اللهم إنا نسألك بقدرتك وعجزنا إلا بك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا مفرج الكربات، اللهم يا ناصر المستضعفين، اللهم يا ناصر المظلومين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونتوسل إليك بمجلسنا هذا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، ونتوسل إليك بدعاء الصالحين منا. اللهم قد اشتد الكرب على إخواننا في فلسطين، اللهم قد اشتد الكرب على إخواننا في فلسطين، اللهم قد اشتد الكرب على إخواننا في فلسطين، ولا حول لهم ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم فعجل بالفرج لهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا يا رب العالمين، اللهم اجعل العزة لهم والذلة على عدوهم، اللهم اجعل العزة لهم والذلة على عدوهم، اللهم اجعل العزة لهم والذلة على عدوهم. اللهم قد آذى قلوب المؤمنين وآلم قلوب المؤمنين ما يرونه من تقتيل لإخوانهم، ما يرونه من تقتيل للأطفال، ما يرونه من تقتيل للنساء، ما يرونه من جرح لإخوانهم وأخواتهم. اللهم فيا رب برد قلوب المؤمنين برفع البلاء عن إخواننا في فلسطين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ أقصانا وأن تحفظ فلسطيننا وأن تحفظ أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنك قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وإنا يا ربنا على يقين من ذلك، وها نحن في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم ندعوك يا ربنا. اللهم فأجب دعاءنا، اللهم فأجب دعاءنا، اللهم فأجب دعاءنا، اللهم إنك ناصر رسلك والمؤمنين، اللهم فانصر إخواننا المؤمنين، اللهم انصر إخواننا المؤمنين، اللهم انصر إخواننا المؤمنين، اللهم قوي حكام المسلمين، اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم، اللهم وفقهم إلى ما تحب وترضى، اللهم وفقهم إلى ما فيه نفع الإسلام والمسلمين ونفع بلدانهم ونفع إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انفع الأمة بعقلائها وعلمائها، اللهم انفع الأمة بعلمائها وعقلائها، اللهم انفع الأمة بعلمائها وعقلائها، واكفها يا ربنا شر سفهائها، اللهم اكف الأمة شر سفهائها، اللهم اكف الأمة شر سفهائها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، هذا جهدنا في نصرة إخواننا، وأنت يا ربنا أرحم منا. اللهم يا ربنا فارحم إخواننا، اللهم فارحم إخواننا، اللهم فارحم إخواننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لعلنا أيها الإخوة نقتصر على ما أوردناه، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يجعل هذا المجلس مما يسرنا عند لقائه، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.